إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ابنة عمته زينب بنت جحش يخطبها لفتاه زيد. وتعلمون قصة زيد. زيد هذا كان في الجاهلية قد سبي في بعض المغازي، وكان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وبحث عنه أهله حتى علموا أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه فقالوا: نريد ابننا، كم تريد به؟ نريد أن نعتق ابننا ونأخذه معنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي حضر أبوه وعمه أقرب الناس إليه، قال: أولكم خير من ذلك؟ قالوا: ماذا؟ قال: نأتي بزيد فنخيره، إن كان يريدكم فهو لكم بلا شيء، وإن كان يريدني فما أنا بالمفرط بمن أرادني. قالوا: لقد أنصفت وعدلت. فأتى بزيد ابن حارثة فقال له: يا زيد، أتعرف من هذا؟ قال: نعم، هذا أبي. أتعرف من هذا؟ قال: نعم، هذا عمي. قال: يا زيد، يريدون كذا وكذا، ماذا تقول؟ فقال: والله ما كنت لآثر عليك يا رسول الله. فعجب أبوه وعمه من هذا التصرف، ورضوا أن يتركوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسمى بعد ذلك زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن زيد هذا يعتبر من غير ذي نسب في قريش، وزينب بنت جحش كانت ذات نسب، كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب زينب لزيد، فاستنكفت: أنا بنت الأشراف، وأنا كذا، وقضية الزواج حتى أيامنا هذه لا يستطيع أحد أن يجبر البنت أن تتزوج من لا تريد، لا في الشرع ولا في العرف. فاستنكفت من ذلك وقالت: أنا خير منه نسبا يا رسول الله وحسبا، كيف تزوجني هذا؟ فقال لها: تزوجيني. فقالت: منك أم أمر من الله؟ قال: بل أمر من الله عز وجل. فقالت: زوجته نفسي، رضيت بالزواج. ثم بعد ذلك مكثت عنده ما مكثت، ولم يتآلف، فطلقها زيد فزوجها الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانت تفتخر بعد ذلك على نساء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا،
تقول أنتن زوجكن أباؤكن وأهلكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات دون شهود ودون مهر ودون شيء. أتى أمر من الله يا محمد تزوج زينب بعد أن طلقها زيد. الشاهد من هذه الحادثة الصحيحة الثابتة في كتاب الله كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآيات نزلت في هذه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أراد الله تبارك وتعالى من هذه الحادثة برمتها أمورا عظيمة، منها زواج المتبنى وأن المتبنى لا يعتبر في منزلة الابن إلى غير ذلك. الشاهد إذعان زينب لأمر الله تبارك وتعالى على قضية خاصة جدا بها، ولكن عندما علمت أن الأمر من الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لينطق عن الهوى خضعت لأمر الله في أخص أمورها، أن تتزوج رجلا لا ترغب فيه ولا يناسبها ولا غير ذلك، ولكن الأمر أتى من عند الله تبارك وتعالى وفي ذلك الحكمة، وعوضها رب العالمين بعد ذلك أن جعلها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وتفتخر عليهن جميعا بعد أن كانت تستحي أن زوجها ليس بنسبها وحسبها، بعد ذلك عوضها الله تبارك وتعالى بأن جعلت زواجها مفخرة لها على جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. في تفسير ابن كثير يقول هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول بعد قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وماذا ويسلموا تسليما يسلموا تسليما. أقول ينبغي علينا عباد الله أن نربي أنفسنا على أن نستسلم لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نذعن، أن نخضع. قال الله سمعت وأطعت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت وأطعت. هكذا حال المؤمنين مع أوامر الله ومع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لا يعظم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، ولا يخضع لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يجب، وهذا نرجعه إلى أن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال ومن سنن ليست من عند نفسه وإنما أوحى الله إليه في كل شيء. في كل شيء عباد الله ما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهوى وإنما هو وحي يوحى. لذلك ينبغي أن نعظم سنة النبي في قلوبنا وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. حالنا هذه الأيام أننا إذا قيل لنا هذه سنة معناتها اتركها، إذا قيل لنا هذه سنة وبحثنا في الكتب وقلنا أن هذه سنة وليست بفرض ولا واجب معنى ذلك اتركها لا تعملها ما عليك شيء. كلا، العكس هو المطلوب، أنه يجب عليك يا عبد الله إذا علمت أن هذه سنة بمعنى صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتهد وتجاهد نفسك أن تطبق هذه السنة تعظيما لأمر الله عز وجل. في حديث يثبت عن عبد الله بن المغفل قال رأى بعض أقاربه يخلف يرمي بالخلف، والخلف هو أن تضع حصى صغيرة بين أصبعيك وترميه مثل يحلف بحصمة كما نقول بلهجتنا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، قال إنه لا يقتل صيدا ولا يأتي ولا يهزم عدوا، إنما يفخأ عينا أو يكسر ضرسا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذ. يقول فنهى عبد الله بن المغفل هذا غريبه عن الخذ، قال لا تخذف، لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. ثم رآه بعد أيام، رآه يخذف مرة ثانية، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجع؟ والله لا أكلمك. وهذا من التحاف في الله والتباغض في الله، هذا من الهجر في الله وليس من الهجر المذموم، هذا من الهجر الممدوح المرغوب، أنك تهجر تريد أن تلزم هذا الرجل على أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول عباد الله هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا ينبغي أن نربي أنفسنا ونجعل تعظيم السنة في قلوبنا. أقول للأسف الشديد كثير منا إذا قيل له هذه سنة تركها، تركها ليش يا أخي سنة، وكأنه يقلل من شأن السنة، وكأنه هذه السنة ليست هدي وليست وحي من عند الله عز وجل، ليست وحيا من عند الله عز وجل. أقول السنن كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من عند الله، وينبغي أن تعظمه وتحترمه وتخضع له وتتبعه ما استطعت، لأنه وحي من عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، يقول لا ألفين أحدا منكم، يقول يا جالس لا ألفين أحد منكم جالسا على أريكة، يقول ما وجدنا في كتاب الله أحللناه، وما وجدنا في كتاب الله حراما حرمناه، إنما حرم رسول الله ما حرم الله، وأحل رسول الله ما أحل الله. بمعنى عظم أمر رسول الله كما تعظم أمر الله تبارك وتعالى، واتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعظم وتتبع أمر الله تبارك وتعالى، الأمر سواء، إلا أن هذا قرآن يتلى ويتعبد به، وذلك وحي لا يقرأ في الصلاة، وإنما تؤخذ التعاليم أنه من عند الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وها الآية التي قرأت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم هناك أمور من الأركان والفرائض وهناك أمور دون ذلك، ولكن لا ينبغي لعبد أن يقلل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يكن يتبعها كما يجب ليعلم أنه يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير منا إذا قيل له هذه السنة وهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد في قلبه أن الفعل والأمر سيئان. كلا يا عبد الله، ينبغي أن تتعامل مع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يأمرك، يقول لك يا عبد الله كن هكذا في شكلك، كن هكذا في ثوبك، كن هكذا في صلاتك، كن هكذا في بيتك، كن هكذا في صومك، كن هكذا في ذكرك، ليس لك أن تخرج عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن لا تستطيع قدر الاستطاعة نقول. أما أن نجعل السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنها أقوال مرسلة نفعل منها ما نشاء ونترك منها ما نشاء، ليس في ذلك حب للنبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبعه في كل شأن من شؤون حياته، وهكذا كان الصحابة. ولا شك أن أكثرهم ابن عمر، لا أقول نكون كابن عمر ولا كالصحابة ولا كالتابعين ولا كالذين بعد من بعدهم، ولكن ينبغي أن نعظم أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. الصحابة كانوا حيث يجلس النبي يجلسوا، وحيث يدور حول شجرة الدار وحيث أكل أكلوا، هكذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغوا ما بلغوا من منزلة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ينبغي أن نعظم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي في قلوبنا أنها سنة، هذه المقولة هذه ليست من دين الله، سنة نتركها ولا نشعر بحرج أن تركنا سنن النبي، ولا نشعر أننا قصرنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم بهجر سنته، ولو كانت في الشكل، ولو كانت في الهيئة، ولو كانت في دخول المسجد، ولو كانت في الخروج من المسجد. السنة ينبغي أن تتبعها ما استطعت يا عبد الله. هكذا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليست زعم، وليست ادعاء، وليست أقوال، وليست أشعار، وليست احتفالات، إنما حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي نزعم على قدر حبك له صلى الله عليه وسلم تتبع أقواله في كل شيء. الشيء الوحيد الذي يجب عليك أن تفعله تأكد أن هذا الحديث صحيح وأن المعنى صحيح، فإذا ثبت ذلك عندك لا خيار لك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا لم تطبق على الأقل تشعر أنك مقصر تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشعور ينبغي أن يكون في قلوبنا عباد الله. أما أن نجعل الأمر سيئا، أتينا السنة أو لم نأتها، أن نجعل الأمر سواء، طبقنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لم نطبق، إذا ماذا نفعل مع الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا عباد الله أن سبيل النجاة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هي ما يحصل لهم في الدنيا لأن تزيغ قلوبهم، والعذاب والعياذ بالله يوم القيامة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره على الإطلاق، من أنكر سنة ولو سنة ولو السواك، ومن استهزأ بالسواك عباد الله فقد خرج عن دين الله. استهزاء بأي سنة مهما صغرت يخرج عن دين الله عز وجل، تعظيما لأحاديث النبي، لأنها ليست من عنده صلى الله عليه وسلم، وإنما من الله، بمعنى أن السواك هذا عباد الله وحي أوحى به الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن استطعت فافعل، لم تستطع لا تستهزئ به. شنو السواك؟ عود ولا غير؟ هذا الاستهزاء يخرج المرء من ملة الإسلام، الاستهزاء بأي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن رجب: فالواجب على كل من بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح به ويأمرهم باتباعه. وهذه قضية أخرى ينبغي أن نفطن لها. أنت عرفت أن هذه سنة، جالس في ديوان، رأيت رجلا يشرب بشماله، رأيت رجلا يفعل شيئا يخالف السنة، قل يا عبد الله دون إذا كنت في حرج فبلغ بلاغا عاما، ولكن السنة ينبغي أن تبلغ. يا عبد الله هذا يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. عطس شمته، قل يرحمك الله. سلم رد عليه السلام. أقول هذه السنن الصغيرة التي نقول عنها صغيرة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نحييه أولا في قلوبنا وثانيا فيما بيننا، في مجالسنا، في بيوتنا، في دواوينا، في أسواقنا. نعلم بعضنا بعضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرضى أن يهان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نرضى أن تنشر عنه صور لا تليق به صلى الله عليه وسلم. طيب وماذا في أنفسنا وفي بيوتنا وفي هيئاتنا وفي أشكالنا وفي صلاتنا وفي شربنا وفي نومنا وفي أكلنا؟ هل نحن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن أول المخالفين لهديه صلى الله عليه وسلم. أقول تعظيمه وحبه واتباع سنته ليست زعما عباد الله. ينبغي أن نعظم أقوال الرسول في قلوبنا. إذا قال أتبلغنا الحديث نقول سمعنا وأطعنا. إن طبقت جزاك الله خيرا، لم تطبق اعلم أنك مقصر في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن لا تتبع سنته وأن لا يتبع هديه مهما كانت هذه السنة صغيرة. إن طبقته فلك الأجر، لم تطبق اعلم أنك مخالف واجتهد أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول الغاية أن نعظم سنة النبي في قلوبنا لأنها عقيدة، ثم بعد ذلك نطبق هذه السنة على كل شأن من شؤون حياتنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، في بيوتنا، في مجالسنا. يجب أن نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحترمه، وليس لنا الخيار، ليس لنا الخيار. إن كنا نزعم الإيمان ليس لنا الخيار. ولا قول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا أي لا تقولوا قولا قبل أن تسمعوا قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغكم هذا القول اسكتوا، اسكتوا ولا قول لكم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون موضوع، لا موضوع نقاش ولا استهزاء ولا أخورج. قال الرسول فالكل فليسمع ويعلم، من لم يسمع فذلك في قلبه زيغ والعياذ بالله، ويخشى عليه من الفتنة في الدنيا والعذاب يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق لنا جميعا. اللهم تجاوز عن خطايانا وكفر سيئاتنا وأقل عثراتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، اللهم صادقين بها مخلصين بها، لا نريد بها إلا وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجمعهم على كلمتك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق أئمتنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم واحق دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز أهل السنة حيث كانوا، اللهم أعز أهل السنة في بلاد الشام، وأعز أهل السنة في بلاد اليمن، وأعز أهل السنة حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم وأعدائك يا رب العالمين. اللهم واحق دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ذلهم عزا يا رب العالمين. اللهم أبرم هذه الأمة أمر الرشد، يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وعليك بمن ظلم أهل السنة، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بمن سفك دماء أهل السنة، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرجع الأمانة إلى بلاد الشام، وأرجع الأمانة إلى بلاد اليمن، اللهم أرجع إليهم الأمن والأمان عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم واصلح أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأخذ الصلاة.